موصول لحضراتكم وأنتم تتنعمون بعطاءات ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما هذه الواحة إلا واحدة من هذه العطاءات، حيث قراءة ما تيسر من المديح النبوي. ووقفتنا لهذا اليوم عند قصيدة أساور الماء للشاعر ضياء الخاقاني من العراق. نتوقف في البداية عند التعرف على سيرته الأدبية ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائد، ولد الشاعر ضياء جاسم الخاقاني في مدينة النجف الأشرف في العراق عام 1989. درس الإعلام وعمل معدا ومقدما للبرامج التلفزيونية في عدد من الفضائيات، وفي هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، وعضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، وعضو نقابة الصحفيين العراقيين، وأيضا عضو نادي الشعر وبيت الشعر في النجف الأشرف، كما له عضوية الرابطة الأدبية في الحيرة، وشارك في مهرجانات وملتقيات أدبية وثقافية وإعلامية وطنية ودولية كثيرة. حصل على جوائز عديدة، فيما نشر العديد من قصائده في مجاميع شعرية مشتركة وصحف ومجلات ومواقع إلكترونية محلية وعالمية. له مجموعة شعرية مطبوعة صادرة عن اتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف بعنوان مطر أقلده فأصحو، وفيما يلي نقرأ لحضراتكم ما اخترناه من شعره، فتفضلوا بالمتابعة مشكورين.
أساور الماء الوصف لو يرقى إلى اللألاء هو عاجز مع كثرة الأنباء. فتح السحاب أساور الماء الذي بيديك أرقص قاحل الصحراء، وتحدث النعناع عنك بصبحه ليعيد فيك صياغة الأسماء. الله أثرى من جمال بديعه في الخلق أحمد غاية الإثراء. صليت عمري عل أنقذ غربتي والعمر يغرق في دجى الضوضاء. أنا ظامئ وفيوض مقدمك ارتمى عطشي عليها فارتوت أحشائي. أنت الكتاب جميعه تصل الفهارس حلوة ببلاغة الإهداء. سيدي يا رسول الله، ولأنت جماع المروءة، شملنا لولاك ضاع بزحمة الأهواء. وظهرت وحدك فاتحا ومسالما بين السلام وسلطة البأساء، واشتد ساعدك البهي رسالة بالصبح تشرح ليلة الأبناء. فيكون سنبلهم أشد على الطغاة إذا تألق في الغد الوضاء. أعطتك مؤمنة القلوب شراعها فوهبتها الإبحار في الأرجاء. سبحان من أسرى بكلك كي تؤكد في صعودك فكرة الإسراء. رقرقت بالقرآن ما أوجوهنا سيدي، رقرقت بالقرآن ما أوجوهنا، فانسلت الدنيا من الضراء. وسحابة مرت عليك ندية من وحيك اتحدت مع العلياء، ولكثرة استيعابها لك ظللتك، وكنت فيها الصوت للأصداء. إيماءة من هدبك امتلأت بها صحف المديح وروعة الإطراء. كان اعتقادي أنني قد لا أرى، فرأيت فعل الشمس بالظلماء. من سوف ينتشل الحياة من الردى؟ من سوف ينتشل الحياة من الردى والبيد تغرق في الرؤى العمياء؟ أمسك يدي لا ممسك لضياعها، إلا ك يحضن غارقا في الماء. أبقيت عذبك برعما تنمو الطفولة فيه من خطواتك الحسناء. تتسابق الأمواج، تتسابق الأمواج جهد عيونها لترى سياج الروضة الغناء. صوتي يقطع في فمي شجو القصيدة فازعا لحماك من أخطائي. ثقتي حمام قانت في قصده بك صار مزدحما على الأجواء. يا ميمك ابتدأت بها الأشياء، آنسها وجودك وحشة الأشياء. لتدور أسئلة العقول عليك تطلب منقذا من محنة الإغواء. سيدي يا رسول الله، ولا أنت وحدك تستقر بك الوضوح وفي سراجك ملتقى الأضواء. ورد المعاني فاح منك أريجه وتقمصتك أصابع الحناء. الجذع حن وأن توقا يانعا، أقبل عليه بجنة خضراء. يا عطر ورد المؤمنين وعزهم، فخر الكتاب ووالد الزهراء.
من أريجي عطر المؤمنين المتجلي رحمة للعالمين، من التجلي في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخر الكون والكائنات ووالد الزهراء البتول سلام الله عليها، أخذنا أنفاسنا الرقراقة مع شاعر حلقة اليوم ضياء الخاقني من جمهورية العراق، شاكرين لحضرته تواصله الجميل ومتابعتكم الراقية، ودمتم في حياض ورياض رحمة الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى اللقاء بإذن الله.
سوى الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأحبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة، وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك، إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأة ما على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غافلا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني موالبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ فأستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من كتابه تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه مع عمال السلطة من العلماء والمحدثين المأجورين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بعض السلاطين والحكام الذين أمسكوا بزمام السلطة تحت عنوان خلافة النبي كبني أمية وآل مروان، هؤلاء لم يكونوا لائقين بأي شكل لحكومة المجتمع الإسلامي، وفي زمن حكومتهم أوجدوا كل أنواع الفسق والظلم والفساد والتمييز والجهل، وباختصار الانحرافات المختلفة. لو كان من المقرر تبيان الأحكام الإسلامية والآيات القرآنية كما هي للناس لما كان ممكنا لهؤلاء أن يستمروا في الحكم والإمساك بالسلطة، لهذا قاموا بعملية التحريف، وقد فعلوا ذلك من عدة طرق. أحدها هو أن يخدعوا بعض الفقهاء والحكماء والمحدثين والقراء والوجهاء وأمثالهم، ويجعلونهم إلى جانبهم، يعطونهم المال أو يخوفونهم، فحملوا البعض طمعا أو تخويفا لترويج ما يحلو لهم بين الناس. لهذا لو نظرتم إلى تاريخ القرنين الأولين للإسلام لرأيتم مشهدا عجيبا، لرأيتم من الشخصيات المعروفة بالقداسة والتقوى والعلم الكثير ممن صاروا في خدمة الحكام وأمراء الجور، ممن كانوا يفتون الناس بأحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإسلام. انظروا الآن من باب النموذج أي حكم هذا الذي ينطق به عالم بهذا الشكل، حيث يعتبر أن أولي الأمر الذين أمرنا الله تعالى والقرآن بطاعتهم هم أي شخص يتسلط على الناس بأية وسيلة، حتى ولو كان ذلك بالمكر والحيلة والسيف والقهر والقتل، ويقولون برا كان أو فاجرا فإنه يستطيع أن يحكم الناس. فسروا أولي الأمر بهذا التفسير. إن هذا الفهم بعيد عن العقل وغير صحيح، بحيث لو لم يتم ربطه بالإسلام وبأصل اعتقادي وإيماني عند الناس لما قبل به أحد، لكن هؤلاء جاءوا وربطوه بالإسلام وذكروا الكثير من هذه الأمور. نجد منها الكثير في تاريخ القرنين الأولين للإسلام، ولقد كان هؤلاء الحكام يصحبون هذه الشخصيات اللامعة أينما ذهبوا في مكة والمدينة، ويعرضونهم على الناس في الاجتماعات العامة ويجعلونهم وسيلة لتأييدهم. لقد كان هذا من طرق تحريف الدين. كان أمثال هؤلاء المتظاهرين بالعلم والفقاهة والقداسة والزهد في خدمة الحكام الذين كانوا يقدمون كل ما يحلو لهم أن يعتقد به الناس تحت عنوان الدين. وبعض هذه الأمور ما زالت موجودة في الكتب اليوم، وللأسف إن الكثير من المسلمين ما زالوا يعتقدون بهذه الأشياء. كان هذا أحد طرق التحريف، حيث إن الحكام عندما كانوا يمسكون بزمام السلطة ويجلسون على أريكة القدرة ويشعرون أن كل ما يقولونه يجب على الناس أن يقبلوا به، فأية كلمة أو فكرة أو مبنى يعرضونه تحت عنوان الإسلام ويحولونه إلى ثقافة رائجة وينشرونه على مستوى العالم الإسلامي لينشر ويتكرر وينقل من لسان إلى لسان حتى يشكل الذهنية العامة، مثلما أن بعض زعماء جهاز عبد الملك كالحجاج وأمثاله كانوا يعتقدون أو هكذا يظهرون أن الخلافة أفضل من النبوة، فهؤلاء ما كانوا مقتنعين بأن عبد الملك بن مروان وأولاده وأولئك الفسقة والفجرة أن يكونوا تحت عنوان خلافة النبي، حيث كانت هذه العمامة أوسع بكثير من رؤوسهم، وذلك اللباس لم يكن ملائما لقامتهم، وأن يكونوا غاصبين لهذا العنوان، لكنهم لم يكتفوا بذلك بل أرادوا أن يدعوا أن الخلافة أفضل من النبوة. لقد وقعت تلك التحريفات في الدين، وقد كان العامل الأساسي لاستمرار سلطة بني أمية وبني العباس والمانع الأساسي لحكومة الإسلام الحقة هو تلك الثقافة الخاطئة التي سيطرت على أذهان الناس. ها هنا يريد الأئمة عليهم السلام أن يقيموا الحكومة الإسلامية الصحيحة، يريدون أن يأتوا بالنظام العلوي، فماذا يفعلون؟ إن أول خطوة هي تبديل الذهنية العامة، فعليهم أن يبدلوا تلك الثقافة التي يصطلح عليها بأنها إسلامية ضد الإسلام، والتي كانت قد رسخت في أذهان الناس، إلى ثقافة صحيحة، وإلى قرآن حقيقي، وإلى توحيد واقعي. وهذه هي المواجهة الثقافية. فالمواجهة الثقافية لا تعني فقط الجلوس وبيان بعض الأشياء من أحكام الإسلام من دون توجه ومن دون مسار ثوري وجهادي، فهذه ليست مواجهة، بل المواجهة الثقافية تعني السعي لتبديل الذهنية العامة والثقافة الحاكمة على عقول الناس، لكي يتم تعبيد الطريق باتجاه الحكومة الإلهية وسد السبيل على حكومة الطاغوت والشيطان. وقد بدأ الإمام الباقر عليه السلام هذا العمل. هذا هو باقر علم الأولين، فهو باقر وفاتح للحقائق القرآنية، فهو من يبقر ويشق طرائق الحقائق القرآنية والعلوم الإسلامية. وكان يبين القرآن للناس، لهذا كان كل من يحتك بنفس الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ولم يكن تابعا ولا خاضعا ولا مشاركا لمعلفهم يبدل رأيه بالنسبة لوضع حاكمية الزمان. لهذا نجد أن الكثير من الناس ممن هم من الطبقة الوسطى في زمن الإمام الباقر عليه السلام كانوا يقبلون على مدرسة أهل البيت ومذهب الإمامة، وما هو رائج في عرف اليوم تحت عنوان التشيع. التشيع هو هذا، أي اتباع أهل البيت من أجل إقامة الحاكمية الحقيقية للإسلام وإعلاء كلمة القرآن وبيان وتطبيق المعارف القرآنية بين الناس. وكل من كان الإمام الباقر عليه السلام يتصل به ويبين له المسائل كان يبدل تفكيره. لقد كان هذا هو العمل الأول للإمام الباقر عليه السلام، الذي يعد عملا مهما جدا وأساسيا، وهو أهم ما قام به عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139. من كلام له عليه السلام في وقت الشورى: ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141 ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور. والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله. وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعطي منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية.